أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام يقع في كتاب الخمس. لا إشكال في أن الخمس هو من الفرائض، وقد جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله ولذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم. فقد دلت جملة من الروايات على أن الله عز وجل قد أكرم النبي صلى الله عليه وآله وذريته عن أخذ الزكاة التي عبرت عنها الروايات بأوساخ ما في أيدي الناس، إكراما لهم لانتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وآله. كما لا شك أن من منع درهما أو أقل من الخمس كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم، بل كان مستحلا، بل من كان مستحلا لذلك فيعد من الكافرين. ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. وعن الصادق صلوات الله عليه قال: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. طبعا مقصود من الصدقة هو الزكاة، الصدقة الواجبة، لأن الصدقات المستحبة هي لا تحرم على بني هاشم إلا إذا كانت لدفع البلاء، صدقات اليسيرة التي فيها شيء من الإذلال، ولعل هذا لا يختص ببني هاشم بل يعم سائر المؤمنين لما فيها من الهوان والإذلال ونحو ذلك. قال: لما إذا المقصود من الصدقة في الروايات التي حرم أخذها على بني هاشم هو الصدقة الواجبة التي هي عبارة أخرى عن الزكاة. قال: لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. أن واحد يعطي هدية كراما لبني هاشم، النبي كان يقبل الهدية، فالهدية لا إشكال فيها، الهدية غير الصدقة. الصدقة أن تعطي بلا مقابل بقصد القربة، هذا الصدقة. أما الهدية لم يؤخذ فيها، إعطاء مجاني لكن لم يؤخذ فيه قصد القربة، عموم مخصوص مطلق بينهما. وعن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس. هذا الذي يقول: هذه أموالي واشتريته بمالي، بالتالي خمس هذه الأموال هي ليست ملكا لك. الأحاديث في كون الخمس فريضة وحق لأهل البيت كثيرة في هذا المجال. في بعض الروايات أن من منعنا حقنا أهل البيت أنفق في الباطل مثليه، بالتالي هذه أموال يكون بها نسبة الخمس، هذا حرام، وواضح أن المال إذا دخله الحرام يؤدي إلى تلفه. طيب، يبقى كلام، وهو أنه هل يوجد خلاف في وجوب الخمس أو لا يوجد خلاف؟ طبعا متصور في أذهان عامة الناس وحتى في أذهان يعني أغلب المسلمين أن الخمس هو مما يقول به الشيعة فقط، هذا من مختصات الشيعة، وأنه لا يوجد خمس في الشريعة الإسلامية، لكن هذا تصور خاطئ. الخمس لا خلاف في وجوبه، أجمع المسلمون على أن الخمس هو واجب في الشريعة الإسلامية، وقد نطق به الكتاب العزيز في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والسنة المتواترة قامت على وجوب الخمس، بل يعد الخمس من الضرورات القطعية، حتى أن من أنكر الخمس يندرج في الكافر، يصير كافر. من ينكر ضروري من ضروريات الدين يعد كافرا إذا أدى إلى تكذيب النبي، هذا مما أطبق عليه الفقهاء. والخمس وجوبه من الضروريات في الشريعة الإسلامية، وأطبق عليه كل علماء المسلمين من الخاصة والعامة، وإنما الخلاف وقع في بعض الخصوصيات من حيث المورد. فمثلا اختلفوا في أن فاضل المؤونة ما يفضل من المؤونة من أرباح المكاسب، هذا فيه الخمس أو لا خمس فيه؟ الشيعة قالوا فيه الخمس، السنة قالوا لا خمس فيه. هذا اختلاف في مورد. لكن عندما نأتي مثلا إلى الغنائم، أنه الخمس يجب في سبعة أمور، في سبعة موارد له الخمس، اختلفوا في المورد السابع اللي هو أرباح المكاسب، هذا ما يفضل عن مؤونة السنة يجب فيها الخمس أو لا؟ السنة قالوا لا يجب الخمس، الشيعة قالوا يجب. لكن هذا اختلاف جزئي في مورد. مثلا عندما نأتي إلى المورد الأول الغنائم، أجمع المسلمون أطبقوا على وجوب الخمس في الغنائم، في المعدني، في الكنس، في بقية الموارد لا يوجد خلاف في ذلك. هذا خلاف في بعض الموارد. وخلاف آخر في المصرف، أنه ما هو مصرف الخمس؟ مثلا الشيعة يذهبون إلى أن الأسهم الثلاث ما كان لابن السبيل والفقراء هذا مختص ببني هاشم، الأسهم الثلاث، الأسهم الأولى لله وللرسول ولذي القربى، هذا مختص بالإمام، لنعبر عن سهم الإمام، والأسهم الثلاث الأخرى اللي هي الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، قالوا هذه مختصة ببني هاشم وليس مطلق الفقراء. السنة اختلفوا في ذلك، قالوا هذه لا تعم مطلق الفقراء، ويوجد كلام في أن الأسهم الثلاث أولى مختصة بالإمام أو لا. فنزاع في المصرف، نزاع في المورد، بعض الموارد. أما أصل وجوب الخمس فهذا لم يحصل فيه نزاع، القضية مسلمة ومتواترة ومقطوع فيها، ويعد وجوب الخمس من الضروريات كوجوب الزكاة، ومن أنكره يعد كافرا إذا أدى إلى تكذيب النبي، كإنكار الصلاة، كإنكار وجوب الحج، كإنكار وجوب الزكاة. إذا لا يوجد خلاف بين المسلمين في اعتبار وجوب الخمس. ومن هنا نجد مثلا أن عمر بن الخطاب، بل قد منع من صرف الخمس الذي هو سهم ذوي القربى، منع من صرفه على ذوي القربى لما ارتأى هو من وجود مصلحة في أن يصرف في مصالح المسلمين عامة، ومنع بني هاشم من حقهم، أول خطوة سواها منحهم، منع عليهم الخمس. أنا الخمس مسلم، قضية كانت واضحة إلى زمن عمر بن الخطاب أن الخمس يكون لبني هاشم، الخمس يكون للأئمة صلوات الله عليهم. إجا عمر بن الخطاب منعهم من حقهم من الخمس، هو ارتعى أن تكون المصلحة أن يصرف في مصالح المسلمين، واضح؟ فقضية لا كلام فيها. والقرآن بعد صريح: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ماكو كلام. هسه القدر المتيقن من الغنيمة هنا غنيمة دار الحرب، وهذا لا أحد يناقش في ذلك، بل حصل نقاش أنها تعم مطلق الفائدة فتشمل حتى أرباح المكاسب أو لا، هذا يأتي الكلام فيه. لكن بالتالي يوجد بعض الموارد يجب فيها الخمس، وهذا القرآن نطق به. والقرآن هو الذي قسم الخمس، قال فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، مو فقط تكفل بتشريع فريضة الخمس، وإنما أخذ بتقسيم هذه الفريضة على مواردها، فجعل ثلاثة أسهم ليسهم الله وسهم الرسول وذي القربى، وهذا يكون للإمام، لجملة من الروايات التي دلت على أن ما كان لله ولرسوله فهو لنا أهل البيت، وثلاثة أسهم اللي هي اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه جعلها لغير الإمام. ذي القربى سوف يأتي الكلام أن المقصود منه الأئمة صلوات الله عليهم، وهذه جعلها لغيرهم الأسهم الثلاثة الأخرى، وأكو كلام أنه تختص ببني هاشم أو تعم غيرهم، الذي أجمع عليه الشيعة أنها مختصة ببني هاشم. فإذا كون الخمس واجب هذا لا كلام فيه، هو من ضروريات الدين، وإنما الاختلاف في بعض الموارد وفي المصرف، هذا الذي حصل فيه، لا في أصل وجوب الخمس، فإنه مما نطق به القرآن ويعد من ضروريات الدين كوجوب الزكاة ووجوب الصلاة ووجوب الحج. طيب بعد هذا نقول يقع الكلام في مبحثين، المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، والمبحث الثاني في مصرف الخمس. المبحث الأول فيما يجب فيه الخمس، يجب الخمس في سبعة موارد، في سبعة أمور. الأول الغنائم، وهذه السبعة أهمها هو المورد السابع، وهو ما يفضل عن مؤونة السنة في من أرباح المكاسب، ما يربحه الناس، وهذا أهميته من جهة أنه محل ابتلاء كل المكلفين، يعني كل المكلفين بالتالي تحصل لديهم أرباح، بخلاف بقية الموارد كالغنائم مثلا، غنائم مختصة بالحرب ولا يوجد حروب في زماننا، وهكذا الكنز مثلا وموارد بسيطة جزئية، وهكذا المعدن والغوص والمال المختلط بالحرام وغير ذلك، هذه إن كان لها مصادق فهي مصادق محدودة ولا ليست هي محل ابتلاء عامة المكلفين، بخلاف المورد السابع الذي هو أرباح المكاسب، فإنه هو مورد ابتلاء عامة المسلمين. من هنا فيكون البحث في القسم السابع هو البحث المهم وهو محل ابتلاءنا، ولكن هذه الأمور السبعة لا بأس أن نتعرض لها، لأنه مذكورة ذكرها الفقهاء هذه الأمور الستة، وأيضا فيها بعض النكات العلمية وبعض الالتفاتات، فنحن نسير على ما ذكره الفقهاء في رسائلهم العملية. قال المبحث له، طبعا بعد هذا لعله إذا أكو مجال أكو أبحاث ما تعرضوا لها الفقهاء في الرسالة العملية، وهي أبحاث مهمة في الحقيقة، وأهميتها ناتجة من أنه يعني من عدة جهات، واحدة من هذه الجهات أنه هذا التشنيع اليوم على الحوزة العلمية وعلى المراجع وعلى المذهب بشكل عام في مسألة الخمس، وأنه هؤلاء يستحلون هذه الأموال، مع أن أهل البيت صلوات الله عليهم أسقطوا الخمس، أكو روايات تحليل الخمس، هذا مبحث مهم، هذا لعله نتعرض له بعد إكمال أبحاث الخمس، نتعرض إلى روايات تحليل الخمس، أنه فعلا أهل البيت حللوا الخمس في زماننا هذا، الخمس حلال للشيعة، يعني ما واجب واحد يدفع خمس، وهذا اللي يفعل الآن تعبيرهم المراجع أو الفقهاء أو الحوزة العلمية، هذا من عندهم قضية على مود يمشون أمورهم بها ويستحلون هذه الأموال، لو لا هذه روايات التحليل لها فد معنى آخر، هذا مبحث مهم، واليوم بدأ بعد بفضل هذا وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرف بدأت الناس تعرفون أنه بدأت الناس بعد ماكو شيء خفي على الناس، يعني وبعض المنتهزين ليصطادون بالمال العكر يبدون يشنعون باستغلال بساطة الناس وطرح هذه الأبحاث العلمية اللي لا يناسب طرحها على عامة الناس، إنما تطرح في المجال التخصصي. بدأوا يطرحوها ويدلسون على الناس ويتكلمون في أمور لم يسمع بها الناس من قبل، فيصورون فعلا أنه هي في قضية تعتيم في مؤسسة كأنه. على كل حال هذا إذا صار مجال إن شاء الله نتعرض له. هذا بحث. بعض الأبحاث أيضا مهمة لعله إذا صار مجال أن نتعرض لها، ترتبط بالخمس وبعض التفاصيل هذه إن شاء الله، لعله نتعرض لها بعد إكمالي كتابي الخمس. بل المورد الأول الغنائم. المقصود من الغنائم هي ما يأخذه المسلمون من الكفار، من أهل الحرب، الكفار الحربيين، قهرا بالمقاتلة معهم إذا كان القتال بإذن الإمام أو نائب الإمام الخاص. فهذه الغنائم التي تؤخذ، هذه دلت الآية الكريمة على أنه يجب فيها الخمس، تخمس هذه الغنائم، وأربعة أخماس تكون للمقاتلين، فخمس يكون خمس هذه الغنائم يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين، وأربعة أخماس تكون للمحاربين الذين غنموا هذه الغنائم. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، أجمع عليه المسلمون، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القدر المتيقن من الغنيمة هنا هي غنيمة دار الحرب، ما يغنمه المقاتلون بحربهم مع الكفار إذا كانت هذه الحرب بإذن الإمام أو نائبه الخاص. فلابد من توفر القيدين، قيد الأول أن يكون بالقتال بالمقاتلة معهم، والقيد الثاني أن يكون بإذن الإمام. فإذا لم يكن بالقتال، استولوا على أموال الكفار الحربيين بغير القتال بسرقة أو غيلة، فهذا يكون ملك لآخذه بعد تخميسه كما سيتعرض له. لكن يخمص مو خمس الغنيمة، خمس خمس أرباح المكاسب، وسيتعرض له. وإذا فقد القيد الثاني وهو بإذن الإمام، فهذه الغنائم كلها تكون للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا يأخذ منها هذا المقاتل شيء. فإذا يجب تخميس الغنيمة وملك أربعة أخماس للمقاتلين إذا كان ذلك بقتال مع الكفار واستولوا على أموالهم، وكان بإذن الإمام. إذا توفر القيدان عند ذلك يستحلون أربعة ويخمسون، والقسم الخامس يكون وهو الخمس يكون للإمام وللسادة. قال وهي أمور: الأول الغنائم المنقولة وغير المنقولة. لا فرق في الغنيمة بين أن تكون منقولة مثل هذه الأسلحة والدروع والخيول والبغال وما يحصلون عليه من الأمور التي تنقل، وغير المنقولة كالبيوت والأشجار، هذه غير منقولة. أما الأرض فلا توزع على المقاتلين، ما يغنمونه من الأراضي هذه لا توزع على المقاتلين، لأن الأرض المفتوحة عنوة وهي ما تسمى بالأرض الخراجية، هذه تكون لعامة المسلمين، كل المسلمين ملك للمسلمين جميعا. ويعني من كان موجودا في زمن الاستيلاء عليها ومن يوجد إلى يوم القيامة، هذه يسموها أرض خراجية، ملك للمسلمين يشتغلون بها ويدفعون خراج للدولة الإسلامية. وأرض العراق هي من ذلك، أرض العراق، لأن العراق فتح عنوة. بل أسأل لذلك الفقهاء كلام أنه هذه أرض العراق شلون تخرج الملكيات بها، أن أرض العراق هو ملك لعامة المسلمين، هذا الملكيات اللي حصلت الآن بيع وشراء وتمليك، وهذه لا أشكال أنه أملاك اليوم، أملاك شخصية، هذا شلون يخرجوها بعدما كانت روايات كثيرة أن هذه الأرض هي أرض السواد، هي ملك لعامة المسلمين لما فيها من الخيرات ويمكن أن تكون هذه داعم لكل البلاد الإسلامية. ويا سبحان الله العراق يبدو من ذلك الوقت هو فيه خيرات وفيه، لكن أهله ما مستفيدين من عنده إلى يومنا هذا. بل فهذه الأرض هي من غير المنقول، ولكن لا تملك، وإنما تكون ملك لعامة مسلمين. بل قال: المنقولة وغير المنقولة، المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، اللي هو يعبرون عن الكافر الحربي. أكو كافر ذمي، هذا الذي يدفع جزية ضريبة للدولة الإسلامية ويحفظ دمه وماله وعرضه ويكون مال المسلمين له، فهذا يصير يعني مثل المسلم، حال حال المسلم. هذا يعبرون عنه كافر ذمة، على ذمة الإسلام يصير. أكو كافر حربي، هذا الذي لا يدفع الجزية للمسلمين، وهذا يعبرون عنه بالكافر الحربي، هذا هو الذي يقاتل، الذين يحل قتالهم لهم الكفار الحربيين. فإنه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام. إذن لابد من قيدين: الأول أنه هذه يستولون عليها بالقتال لا بالغيلة والسرقة ونحو ذلك، هذا راح يجي إذا استولى عليها بالسرقة مثلا. أما للكفار، واحد يستولى عليها السرقة غيلة غير ذلك، هذا شنو حكمها؟ راح يجي هذه هم تملك، وطبعا إذا لم يكن عنوان ثانوي يجي التعرض لها. والقيد الثاني أن يكون بإذن الإمام. قال: وأما إذا لم يكن القتال بإذنه، بإذن الإمام، فالغنيمة كلها له. بعد يصير كل ما يغنمون كله يكون للإمام، وهذا لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه، بل هو حكم متسالم عليه. وقد روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس، الخمس الإمام وأربعة أخماس ملكها. وفي صحيحة معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: السرية يبعثها الإمام، جيش يبعث الإمام، فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم أربعة أخماس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أصاب، يصير ملك للإمام. قال: وإن كان بلي، وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلها له للإمام، وإن كان للدفاع عن المسلمين، حتى لو هم قاتلوا لأجل الدفاع عن المسلمين، ما دام بغير إذنه يكون له عند هجوم الكفار عليهم. طيب، نقطة أخرى: يستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام. قلنا إذا القتال بإذن الإمام فالغنيمة لمن تكون؟ للمسلمين اللي قاتلوا، لكن يخمسوها، يدفعون الخمس. نستثني من ذلك بعض الموارد التي لا يملكها المسلمون، وإنما تكون خالصة للإمام صلوات الله عليه. قال: ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام. إذا بدون إذن الإمام قلنا الغنيمة كلها للإمام، إذا بإذن الإمام يملكون أربعة أخماس وخمس للإمام. نستثني بعض الموارد اللي تكون كل الغنيمة للإمام. إذا كان القتال بإذن الإمام عليه، ما يصطفيه منها لنفسه، بعض الأمور يصطفي يعني هو يأخذها لنفسه الإمام، مثل ايش؟ قالوا: كالجارية الروقة، الروقة يعني الجميلة، هذه إذا اصطفاها الإمام تكون له، والمركب الفارغ، والسيف القاطع، والدرع، وغير ذلك من الأمور التي يصطفيها ويأخذها، يأخذها لنفسه، هذه تكون له. سأل: مو بالضرورة يفعلها الإمام. قد واحد يقول شنو؟ يقول: هذا حق له، وكثير من حقوقهم تركوها صلوات الله عليه، هذا حقه. شلون النبي صلى الله عليه وآله إلى خصائص وإلى حقوق، يحق له أن يطلق زوجة فلان، يحق له أن امرأة وهبت نفسها له أن يتزوجها، فلكنه لم يفعله صلوات الله عليه. هذه حقوق ثبتت له لكن لم يفعلها، لم يفعل. فالإمام صلوات الله عليه هذا حق له، لكن هسه بالضرورة يفعله أو لا، هذا قضية ثانية. وهذا حكم متسالم عليه، دلت عليه جملة من النصوص كموثقة أبي بصير قال: سألته عن صفو المال. شنو صفو المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة. هياخذها، هذا ما بيها خمس، هذا ملك له. فهذا صفو المال، لأن الأمور اللي هن زينات هذا يعبرون عنه صفو المال، يعني أفضل ما موجود في المال هذا ملك للإمام. وفي صحيحة ربعي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له. صحيح رواية صرح أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ صفو المال، هذه الأمور يأخذها النبي صلى الله عليه وآله. زين. وكذا قطائع الملوك لخواصهم، هذه أيضا هي ملك للإمام. شنو قطاع الملوك؟ ذول الملوك يعطون مقاطعة أرض يعطيها لبعض خواصه، شلون كان عثمان بن عفان يوزع في بلاد المسلمين، يوزع على مروان وقوم مروان على بني أمية، فكان هكذا يعطيهم، هذا يعطي كذا مقاطعة كذا دونم، هذا يعطي مثلا بستان في بلاد كذا. فهذه يعبرون عنها قطائع الملوك، يقطع أرض يقول هذه لفلان يعطيها لأحد خواصه، هذه قطائع الملوك، هذه أيضا تكون ملكا للإمام. وقد دلت الروايات على ذلك، منها صحيحة داود بن فرقد قال: قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء، وما يكون للملوك أنفسهم مثل إيش؟ مثل التاج والمركب الفاره، هذا يكون للملك، تاج الملك، مركب فاره فاخر هذا يكون للملك، هذا أيضا يكون ملكا للإمام. دل على ذلك موثق السماعة قال: كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام صلوات الله عليه، هذا ما كان للملك فهو خالص، هذا يكون للإمام، فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام. كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقا. الأرض على قسمين: الأراضي التي يفتحها المسلمون عنوة بالقتال، هم قاتلوا المسلمين فتحوا أراضي، هذه الغنائم قلنا هذه تكون لهم لكن يدفعون خمسها، استثنينا من عدها ما كان من صفو المال وقطائع الملوك وما كان للملوك أنفسهم، هذا أيضا يكون للإمام. طيب الأرض شنو حكمها؟ الآن فتحوا بلاد معينة، هذا الأرض ما هو حكمها؟ نقول الأرض على قسمين: الأرض المحيات المعمورة عامرة، لما فتحوها هي كانت عامرة، هذه الأرض مو ميتة، يعني فيها بناء فيها زرية، يسموها أرض معمورة عامرة. فهذه الأرض العامرة عند الفتح هذه يعبر عنها بالأراضي الخراجية، هذه تكون ملك لجميع المسلمين. والقسم الثاني الأراضي الميتة، لما فتحوها هي موات كانت، هذا ما بيها لا زرية لا بيها نخال لا بيها شجار لا بيها بناء، ميتة، أرض ميتة صحراء مثلا، فهذه تكون من الأنفال وهي تكون ملك للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وحتى بعد ذلك إذا أحييت هذه الأرض عمروها فلا يدفع منها الخراج، ما يصير ملك للمسلمين، تبقى ملك إمام صلوات الله عليه. ما دامت حين الفتح هي ميتة هذه الآن، فهذه ملك للإمام، هذه تدخل في الأنفال، تدخل في الأنفال. لذا يقول: كما أن الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقا. اللي ما تكون من الأنفال يا هي قلنا الأراضي الخراجية اللي هي مفتوحة عنوة وكانت محيات حال الفتح، هذا تكون لعامة المسلمين. أما الأراضي اللي تكون من الأنفال، أراضي الميتة، هذا تكون من الأنفال، هذا ملك للإمام. طيب الأنفال شنو؟ باب الشيء بالشيء يذكر، كون نبين شنو الأنفال. الأنفال هي ما أنفله، يعني أعطاه الله تعالى لرسوله وللأئمة صلوات الله عليهم، هذا معنى الأنفال. من أنفل بمعنى أعطى، الله عز وجل أعطى النبي والأئمة صلوات الله عليهم مجموعة من الأمور، وهي هذه الأنفال كثيرة ومختلف في عددها. أهمها، نذكر أهم هذه الأمور اللي تدخل في الأنفال، أهمها ما يلي: أولا، الأرض التي يأخذها المسلمون من الكفار بغير قتال، سواء كان بصلح كأرض فدك أم بفرارهم، رات يفرون ذولي من يجي جيش المسلمين هم يفرون بدون قتال، يأخذوها المسلمين، هذه تكون من الأنفال. أو بالصلح مثل أرض فدك، اليهود صالحوا النبي صلى الله عليه وآله على أن يعطوا أرض فدك مقابل أن ما يقاتلهم، وبالفعل أخذ أرض فدك ملك له، ثم جعلها نحلة للزهراء، أعطاها هدية للزهراء صلوات الله وسلامه عليها. فهذا من الأنفال، ملك للنبي هو بكيف يتصرف به، والنبي قد أهداها لابنته الزهراء صلوات الله عليها. الثاني، الأرض الميتة التي ليس لها صاحب. كل أرض ميتة حتى لو فتحت عنوة، هذه الأرض هذا تكون شنو؟ من الأنفال. قلنا الأرض اللي يفتحوها المسلمين بالقتال قسمين، مرة تكون محيات، هذه يسموها أرض خراجية، اللي تكون ملك لعامة المسلمين، هاي يزرعون بيها ويطلعون من عندها أموال، هذه ترجع للدولة الإسلامية. وأرض تكون ميتة، هذه الميتة تكون من الأنفال، ملك للإمام. وهكذا كل أرض ميتة ليست محيات هي ملك للإمام صلوات الله عليه. الثالث، سواحل البحار التي ليست مملوكة لأحد، هذه من الأنفال، والأنفال كلها ملك للإمام، كلها ملك للإمام. الرابع، الآجام والغابات ورؤوس الجبال وبطون الأودية. هذه الآجام، هذه البرك الماء اللي يكون بها قصب وسمك، وهذه كلها تكون للإمام. شلون الأهوار عندنا، هذه تكون للإمام صلوات الله. والغابات ورؤوس الجبال وبطون الأودية كلها من الأنفال. الخامس، المعادن، على خلاف أن المعدن هل هو من المباحات العامة كما يذهب مشهور الفقهاء، أم أنه من الأنفال كما يذهب سماحة السيد. إذا أنه من الأنفال يأتي الكلام فيه، فإذا كان من الأنفال فهو ملك للإمام، بل هسه الإمام أباحه لشيعته، هذه قضية ثانية بعد دفع الخمس، ولكن هو في الحقيقة ملك كله للإمام. السادس، ميراث من لا وارث له، ليموت وما عنده وارث، هذه أمانة تكون من الأنفال، ملك للإمام. السابع، صفايا الملوك، هذا ما يصفيه الملك وما يكون للملوك، هذا يكون من الأنفال، ملك للإمام صلوات الله عليه. حكم الأنفال، ما كان من قبيل الأراضي فقد أحلوها لكل من أحياها، هذه الأرض الموات هي ملك لهم صلوات الله عليهم، لكن هم أحلوها لكل من أحياها. وهكذا الغابات والسواحل ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، هذه كلها لمحييها، هم أجازوا لمن أحياها أن يتملكها. وأما ما كان من قبيل صفايا الملوك وأرث من لا أرث له، من لا وارث له عفوا، فهو باق على ملك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأمره في زماننا يرجع إلى الفقيه الجامع للشرائط. مسألة 1188 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.